بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الاحتساب في المعاملات المحرمة، وينهى عن المنكرات من الكذب والخيانة وما يدخل في ذلك من تطفيف المكيال والميزان والغش في الصناعات والبياعات والديانات ونحو ذلك. قال الله تعالى: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. وقال في قصة شعيب: أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين، وزنوا بالقسطاس المستقيم، ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. تقدم في الدرس السابق تعريف الاحتساب، وأن الاحتساب هو أمر بالمعروف إذا ظهر تركه، ونهي عن المنكر إذا ظهر فعله. وذكرنا الفرق أو العلاقة بين الاحتساب والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهل العلاقة بينهما الترادف أو العموم والخصوص؟ وذكرنا أن الاحتساب أعم من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن الاحتساب يكون حتى على الباعة وعلى الصناع وفي الطرقات وعلى القضاة ونظار الأوقاف والأوصية والأولياء، والاحتساب يكون في فعل الطاعات والصبر على المكروهات إلى آخره. وهذا هو الوجه الأول من الفرق بين الاحتساب والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر جزء من الاحتساب. والفرق الثاني أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يغلب إطلاقه على إنكار المنكرات كما سلف بيانه. وهنا بيّن المؤلف رحمه الله تعالى أعمال المحتسب، وأن وظيفة المحتسب عامة وشاملة، وهذه الآن لا تكاد توجد في هذا الوقت. يعني الاحتساب بهذه الصورة الآن لا يكاد يوجد، يعني كوظيفة محتسب يقوم بهذه المسؤوليات ويتناول هذه الأعمال، يحتسب في الصلاة، يحتسب في الجمعة والجمعات، يحتسب على المؤذنين، يحتسب على القضاة، على الباع إلى آخره، هذا لا يكاد يوجد في وقتنا الحاضر. لكن أراد المؤلف رحمه الله تعالى أن يبين عموم مسؤولية ووظيفة المحتسب. نعم.
وفي الصحيحين عن حكيم بن حزام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ فقال: أصابته السماء يا رسول الله. قال: أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ من غشنا فليس منا. وفي رواية: من غشني فليس مني. فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الغاش لا يدخل بداخل لأن الغاش ليس بداخل في مطلق اسم أهل الدين والإيمان، كما قال لا يزني الزاني حين يزني وهو
يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا أو من غش فليس مني، المراد بذلك ليس مني في هذا العمل، وإلا فإن ظاهره هو خروجه عن ملة الإسلام، لكن المراد ليس مني في هذا العمل. نعم.
كما قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. فسلبه حقيقة الإيمان التي بها يستحق حصول الثواب والنجاة من العقاب، وإن كان معه أصل الإيمان الذي يفارق به الكفار ويخرج به من النار. والغش يدخل في البيوع بكتمان العيوب وتدليس السلع، مثل أن يكون ظاهر المبيع خيرا من باطنه، كالذي مر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأنكر عليه. ويدخل في الصناعات مثل الذين يصنعون المطعومات من الخبز والطبخ والعدس والشواء وغير ذلك، أو يصنعون الملبوسات كالنساجين والخياطين ونحوهم، أو يصنعون غير ذلك من الصناعات، فيجب نهيهم عن الغش والخيانة والكتمان. ومن هؤلاء الكيماوية الذين يغشون النقود والجواهر والعطر وغير ذلك، فيصنعون ذهبا أو فضة أو عنبرا أو مسكا أو جواهر أو زعفرانا أو ماء أو ماء ورد أو غير ذلك، يضاهون به خلق الله.
يعني الذهب الله سبحانه وتعالى خلقه في الأرض، الذهب معدن خلقه الله عز وجل في الأرض ثم يستخرج منها، كذلك الفضة هذه معدن خلقها الله عز وجل في الأرض ثم تستخرج. هؤلاء الذي يتكلم عنهم الشيخ رحمه الله الكيماوية، هؤلاء يصنعون ذهبا كالذهب الذي خلقه الله عز وجل في الأرض فيغشون به الناس، أو يصنعون فضة من هذه المادة الكيماوية ويغشون بها الناس على أنها مما أو على أنها من الذهب أو الفضة الذي خلقه الله سبحانه وتعالى، فهؤلاء يحتسب عليهم المحتسب يحتسب عليهم في غشهم ويؤاخذهم على هذا. وسيذكر المؤلف ما يتعلق بالعقوبات فيما سيأتي. نعم.
بل قال الله عز وجل فيما حكى عنه رسوله عليه الصلاة والسلام ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة فليخلقوا بعوضة. ولهذا كانت المصنوعات مثل الأطبخة والملابس والمساكن غير مخلوقة إلا بتوسط الناس. قال تعالى وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. وقال تعالى أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون. وكانت المخلوقات من المعادن والنبات والدواب غير مقدورة لبني آدم أن يصنعوها، لكنهم يشبهون على سبيل الغش. وهذا حقيقة الكيمياء، فإنه المشبه. وهذا باب واسع قد صنف فيه أهل الخبرة ما لا يحتمل ذكره في هذا الموضع. ويدخل في المنكرات ما نهى الله عنه ورسوله من العقود المحرمة، مثل عقود الربا والميسر، ومثل بيع الغرر وكحبل الحبلة والملامسة والمنابذة وربا النسيئة وربا الفضل. وكذلك النجش، وهو أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها، وتصرية الدابة اللبون، وسائر أنواع التدليس. وكذلك المعاملات الربوية، سواء كانت ثنائية أو ثلاثية، إذا كان المقصود بها جميعها.
يعني هنا ذكر الشيخ رحمه الله تعالى من جملة من العقود المحرمة التي كانت في الجاهلية وجاء الإسلام بإنكارها، فالمحتسب يحتسب بإنكار هذه العقود. قال مثل عقود الربا، والربا يقسمه العلماء رحمهم الله تعالى إلى قسمين: ربا الديون وربا البيوع. ربا الديون هذا محرم بالإجماع، ومن صور ربا الديون أن يبيعه، من صور ربا الديون أن يقرضه قرضا، وكلما حل الأجل ولم يسدد فإنه يزيد عليه مع زيادة الأجل، أو يشترط عليه أنه كلما تأخر فإنه يلزمه كذا وكذا. وأما ربا البيوع، فربا البيوع هذا يقسمه العلماء رحمهم الله تعالى إلى قسمين: ربا الفضل وربا النسيئة. ربا الفضل هو الزيادة في أحد العوضين الربويين الحالين المتحدي الجنس، كمبادلة ذهب بذهب مع الفضة. وربا النسيئة هو تأخير القبض في أحد الربويين اللذين اتحدا في علة الربا، كمبادلة ذهب بفضة مع تأخير القبض، كمبادلة ريالات بجنيهات مع تأخير القبض، لأنهما يتفقان في العلة. وهنا قال أيضا: كبيع الغرر، كبيع حبل الحبلة. بيع حبل الحبلة هذا من البيوع التي كانت في الجاهلية، كانوا يبيعون ولد الناقة. حتى الآن ولد الناقة هذا لم يخلق حتى الآن، فهذا كله من الغرر. وكذلك أيضا الملامسة والمنابذة، يقول: أي ثوب لمسته فهو عليك بكذا، أو أي ثوب نبذته فهو عليك بكذا، إلى آخره. وكذلك أيضا النجش، والنجش هو أن يزيد في السلعة من لا يريد الشراء، فهذه كلها ينكرها المحتسب. نعم.
وكذلك المعاملات الربوية سواء كانت ثنائية أو ثلاثية، إذا كان المقصود بها جميعها أخذ دراهم بدراهم أكثر منها إلى أجل. فالثنائية ما يكون بين اثنين، مثل أن يجمع إلى القرض بيعاً أو إجارة أو مساقات أو مزارعة. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه
وسلم، يعني صورة ذلك يقول: أقرضتك على أن تبيعني، لأن القرض لا يراد به المعاوضة، فكونه يشترط عقداً يخرج القرض عن موضوعه. موضوع القرض هو الإرفاق والإحسان، فكونه يقول: أقرضتك على أن تبيعني، أقرضتك على أن تؤجرني، أقرضتك على أن تزوجني، أقرضتك على أن تعقد علي عقد مساقات، يعني تعطيني أشجارك أعمل عليها، أقرضتك على أن تزارعني، تعقد معي عقد مزارعة، يشترط عقدا آخر مع القرض، هذا كله من الربا الذي لا يجوز. نعم.
وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك. قال الترمذي: حديث صحيح. ومثل أن يبيعه سلعة إلى أجل ثم يعيدها إليه. ففي سنن أبي داود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من باع بيعتين في بيعة فله أو كسوهما أو الربا.
وهذه بيع العينة، هذا بيع العينة. بيع العينة بيعتان في بيعة، بيعة مؤجلة وبيعة حاضرة في مبيع واحد، هذا بيعتان في بيعة. أن يبيعه السيارة بثمن مؤجل ثم يأخذ السيارة ويعطيه أقل من ثمنها نقدا، يعطيه 80,000 نقدا، اشتراها منه بأقل من ثمنها نقدا، 80,000، فهو الآن أعطاه 80% دراهم بدراهم، دخلت بينهما السيارة، باعه السيارة 100,000 الآن أصبح يطالبه 100,000 رجع عليه مرة أخرى هذه البيعة الأولى البيعة المؤجلة رجع عليه مرة أخرى وأعطاه 80,000 نقد وأخذ السيارة فكأنه الآن أعطاه 80% والسيارة دخلت بينهما فهي بيعتان في بيعة بيعة مؤجلة وبيعة حاضرة هذا من الربا
والثلاثية مثل أن يدخل بينهما محللا للربا يشتري السلعة منه آكل الربا ثم يبيعها المعطي للربا إلى أجل ثم يعيدها إلى صاحبها بنقص دراهم يستفيدها المحلل
نعم هذه الثلاثية هي مسألة العينة السابقة لكن أتي بمحلل يعني مسألة العينة أن يبيع سلعة بثمن مؤجل ثم يشتريها البائع بأقل من ثمنها نقدا هو بدلا من أن يأتي البائع يشتريها يجيب شخص يقول اذهب إلى فلان واشترها منه 80,000 ريال نقدا اشتر منه السيارة فيأتي هذا الثالث ويشتريها ب80,000 ريال نقدا ويعطيها 80 فلان ويرجع عليه ويعطيها السيارة يشتريها منه البيع الأول اشتريها منه بزيادة دراهم يعني ب81,000 فالثالث هذا أخذ زيادة 1,000 ودخل محللا وهذا لا شك أنه محرم والشيخ الألباني رحمه الله تعالى قال كون الإنسان لا ليس من كلامه لا أدري من كلام الشيخ أو من غيره رحمه الله كون الإنسان يأتي المحرم مباشرة أهون على الله عز وجل من أن يأتيه عن طريق التحيل لأنه إذا أتاه عن طريق التحيل جمع محذورين المحذور الأول فعل المحرم والمحذور الثاني مخادعة الله عز وجل فهو الآن خادع الله عز وجل فهذا البائع بدل ما يذهب للمشتري ويشتريها بأقل من ثمنها نقدا ويعطيها النقد ويأخذ السيارة يجيب ثالث ويحللها المعامل يقول اذهب واشترها منه بأقل من ثمنها نقدا أعطه 80,000 أخذ السيارة وأنا أشتري منك السيارة فيشتري منه السيارة ب80 أو ب81 التي اشتراها ممن باع عليه فأصبحت المسألة رجعت إليه السيارة وأصبح يطالبه 100 ب80 دفعها إليه هذه يسميها شيخ الإسلام الثلاثية أو الحيلة الثلاثية
وهذه المعاملات منها ما هو حرام بإجماع المسلمين مثل التي يجري فيها شرط لذلك أو التي يباع فيها المبيع قبل القبض الشرعي أو بغير الشروط الشرعية أو يقلب فيها الدين على المعسر فإن المعسر يجب إنظاره ولا يجوز الزيادة عليه بمعاملة ولا غيرها بإجماع المسلمين
نعم قلب الدين هو إحلال دين مكان دين سابق المعسر المدين إذا كان معسرا يجب إنظاره الله عز وجل قال وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة الواجب نظر إلى ميسرة فيأتي الدائن إلى المدين المعسر أعطني الدراهم قال ما عندي دراهم قال أقرضك سلعة وبيع السلعة وسدد لي قلب عليها الآن الدين وهذا فعل أهل الجاهلية يعني هو الآن يريد منهم 100,000 طيب ما عندي 100,000 قال أقرضك سيارة قيمة 100,000 أقرضك سيارة لمدة سنة 120 وتبيع السيارة 100 تعطيني 100,000 عن الدين الأول وأصبح الآن يطالبه بدين آخر قيمته 120 فهو الآن أحل دينا مكان دين آخر هذا قلب الدين وهذا هو فعل الجاهلية والله عز الذي قال الله عز وجل فيه يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة هذا هو قول الله عز وجل أضعافا مضاعفة. قلب الدين على المدين، الواجب هو إنظار المدين، أما كونه يقلب عليه الدين يقول بيع عليك سلعة وبيع السلعة وسدد لي هذا، ثم بعد ذلك أصبح يطالب بثمن السلعة الجديدة، ثمن السلعة الجديدة أزيد من الدين الأول. نعم.
ومنها ما قد تنازع فيه بعض العلماء لكن الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين تحريم ذلك كله. ومن المنكرات تلقي السلع قبل أن تجيء إلى السوق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك لما فيه من تغرير البائع، فإنه لا يعرف السعر فيشتري منه المشتري بدون القيمة، ولذلك أثبت النبي صلى الله عليه وسلم له الخيار إذا هبط إلى السوق، وثبوت الخيار له مع الغبن لا ريب فيه، وأما ثبوته بلا غبن ففيه نزاع بين العلماء. وفيه عن أحمد روايتان، إحداهما يثبت وهو قول الشافعي، والثانية لا يثبت لعدم الغبن. وثبوت الخيار بالغبن،
الصحيح أنه يثبت الخيار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تلقي الجلد، وقال فإن تلقاه فاشترى منه، فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار. فتلقي الجلب يعني الذين يجلبون السلع يتلقاهم قبل أن يهبطوا بها إلى السوق، سواء تلقاهم خارج السوق أو تلقاهم خارج البلد، كل ذلك محرم ولا يجوز لما في ذلك من تغرير البائع. فإذا تلقاه واشترى منه سواء غبن البائع أو لم يغبن البائع يثبت له الخيار.
نعم. وثبوت الخيار بالغبن للمسترسل وهو الذي لا يماكس هو مذهب مالك وأحمد وغيرهما، فليس لأهل السوق أن يبيع المماكس بسعر ويبيع المسترسل الذي لا يماكس أو من هو جاهل
المسترسل هو الذي يجهل القيمة أو لا يحسن المماكسة، فالذي يجهل القيمة أو لا يحسن المماكسة هذا مسترسل، إذا غبن يثبت له خيار الغبن.
أو من هو جاهل بالسعر بأكثر من ذلك السعر، هذا مما ينكر على الباعة، وجاء في الحديث غبن المسترسل ربا، وهو بمنزلة تلقي السلع، فإن القادم جاهل بالسعر، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر اللباد، وقال دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. وقيل لابن عباس رضي الله عنه ما قوله لا يبيع حاضر اللباد؟ قال لا يكون له سمسارا، وهذا نهي عنه لما فيه من ضرر المشترين، فإن المقيم إذا توكل للقادم في بيع سلعة يحتاج الناس إليها والقادم لا يعرف السعر ضر ذلك المشتري، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. ومثل ذلك الاحتكار لما يحتاج الناس إليه،
يعني الاحتكار هذا من منكرات الأسواق الذي يحتسب فيه المحتسب، كما أن من منكرات الأسواق ما ذكره الشيخ من تلقي الجلب وأن يبيع حاضر للباد، يعني أن يكون له سمسارا، وكذلك أيضا ما ذكر من الغبن ومن التدريس ومن تقدم من البيوع السابقة التي نهى عنها الشارع. نعم.
روى مسلم في صحيحه عن معمر بن عبد الله أن النبي صلى عن معمر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحتكر إلا خاطئ، فإن المحتكر هو الذي يعمد إلى شراء ما يحتاج إليه الناس من الطعام فيحبسه عنهم ويريد إغلاءه عليهم، وهو ظالم للخلق المشترين.
نعم. الاحتكار محرم ولا يجوز، والاحتكار له صور، ذكر الشيخ رحمه الله تعالى من صوره، قال لك أن يعمد إلى شراء ما يحتاجه الناس من الطعام فيحبسه، ولا يبيعه حتى يرتفع السعر، يعني يعمد إلى شراء الأطعمة أو نوع من الأطعمة التي يحتاجها الناس. نعم. ثم بعد ذلك لا يبيعها إلا بسعر يرضاه. ومن صور الاحتكار، من صور الاحتكار المحرم، وقريب من هذه الصورة ما يوجد اليوم، بعض التجار يحتكر أنواعا من السلع، لا يقوم ببيع هذه السلع إلا هذا التاجر، هذا نوع من أنواع الاحتكار، يعني يمنع أو يمنع من تناول بيع هذه السلع إلا من قبل هذا التاجر، هذا نوع من أنواع الاحتكار. أيضا من صور الاحتكار أن يتفق التجار على عدم البيع إلا بسعر يرضونه، يعني يتفق التجار على عدم البيع إلا بسعر يرضونه، كان تتفق الشركات أو المصانع على أنهم لا يبيعون إلا بهذا السعر، هذا ضرب من الاحتكار. فالاحتكار له صور، صور كما ذكر الشيخ، أن يعمد شخص إلى السلع ويقوم بشرائها حتى يغلي ذلك على الناس، أو أن هذه السلع تكون مخصصة بهذه الشركة أو هذا أو هذه المؤسسة أو هذا التاجر، وأن أحدا لا يبيع هذه السلع إلا من قبل هذا الشخص، هذا ضرب من الاحتكار. ومن الاحتكار كما سلف أن يتفق التجار على ألا يبيعوا، أو تتفق الشركات أو المؤسسات على ألا يبيعوا إلا بسعر يرضونه، هذا كله داخل في الاحتكار. وهل الاحتكار خاص بقوت الآدمي أو أنه يشمل قوت الآدمي وغيره من السلع التي يحتاج إليها الناس؟ هذا موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى، والصواب في ذلك أن الاحتكار لا يخصص بقوت الآدمي، سواء كان الاحتكار لقوت الآدمي أو لقوت البهائم أو للسلع التي يحتاجها الناس من الأطعمة والألبسة والآلات ونحو ذلك.
ولهذا كان لولي الأمر أن يكره الناس على بيع ما عندهم بقيمة مثل عند ضرورة الناس إليه، مثل من عنده طعام لا يحتاج إليه والناس في مخمصة، فإنه يجبر على بيعه للناس بقيمة المثل. ولهذا قال الفقهاء: من اضطر إلى طعام لغير أخذه منه بغير اختياره بقيمة مثله، ولو امتنع من بيعه إلا بأكثر من سعره لم يستحق إلا سعره. ومن هنا
يعني من اضطر إلى مال الغير فإنه لا يخلو من أمرين: الأمر الأول أن يضطر إلى عين مال الغير، إلى عين مال الغير، يعني يضطر إلى خبز زيد، يضطر إلى شعير زيد، إلى بر زيد لكي يأكله، فهذا الفقهاء رحمهم الله يقولون يأخذه بالقيمة. شيخ الإسلام يفصل يقول: إن كان المضطر معه دراهم أخذه بالقيمة، إذا لم يكن معه دراهم أخذه مجانا ما دام أن صاحبه ليس مضطرا إليه. هذا القسم الأول. القسم الأول الاضطرار إلى عين مال الغير، فإذا اضطر إلى عين مال الغير كالاضطرار إلى الخبز، إلى البر، إلى الشعير، إلى اللحم ونحو ذلك، اضطر إلى ذلك فإنه وصاحبه ليس مضطرا إليه، فإن المضطر يأخذه بالقيمة عند الفقهاء، والشيخ الإسلام يفصل بين الفقير وغير الفقير. القسم الثاني الاضطرار إلى نفع مال الغير، كأن يضطر إلى الثوب لكي يستدفئ به من البرد، إلى الدلو لكي يقترف به الماء، إلى الماعون لكي يطبخ به، إلى السيارة لكي يركبها ونحو ذلك، فهذا يجب بذله مجانا ما دام أنه إلى نفع مال الغير وليس إلى عين مال الغير، هذا يجب بذله مجانا ما دام أن صاحبه ليس مضطرا إليه. نعم.
ومن هنا ومن هنا يتبين أن السعر منه ما هو ظلم لا يجوز، ومنه ما هو عدل جائز. فإذا تضمن ظلم الناس وإكراههم بغير حق على البيع بثمن لا يرضونه أو منعهم مما أباحه الله لهم فهو حرام. وإذا تضمن العدل بين الناس مثل إكراههم على ما يجب عليهم من المعاوضة بثمن المثل ومنعهم مما يحرم عليهم من أخذ زيادة على عوض المثل فهو جائز بل واجب. فأما الأول فمثل ما روى أنس قال: غلى السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا رسول الله لو سعرت، فقال: إن الله هو القابض الباسط الرازق المسعر، وإني لأرجو أن ألقى الله ولا يطلبني أحد بمظلمة ظلمتها إياه في دم ولا مال. رواه أبو داود والترمذي وصححه. فإذا كان الناس يبيعون سلعهم على الوجه المعروف من غير ظلم منهم، وقد ارتفع السعر إما لقلة الشيء وإما لكثرة الخلق، فهذا إلى الله. فإلزام الخلق أن يبيعوا بقيمة بعينها إكراه بغير حق. وأما الثاني فمثل أن يمتنع أرباب السلع من بيعها مع ضرورة الناس إليها إلا بزيادة على القيمة المعروفة، فهنا يجب عليهم بيعها بقيمة المثل، ولا معنى للتسعير إلا إلزامهم بقيمة المثل. فيجب أن يلتزموا بما ألزمهم الله به. وأبلغ من هذا أن يكون الناس قد التزموا ألا يبيع الطعام أو غيره إلا أناس معروفون لاتباع تلك السلع إلا لهم، ثم يبيعونها هم. فلو باع غيرهم ذلك منع، إما ظلما لوظيفة تؤخذ من البائع أو غير ظلم لما في ذلك من الفساد. فهنا يجب التسعير عليهم بحيث لا يبيعون إلا بقيمة المثل، ولا يشترون أموال الناس إلا بقيمة المثل بلا تردد في ذلك عند أحد من العلماء، لأنه إذا كان قد منع غيرهم أن يبيع ذلك النوع أو يشتريه، فلو سوغ لهم أن يبيعوا بما اختاروا أو اشتروا بما اختاروا كان ذلك ظلما للخلق من وجهين: ظلما للبائعين الذين يريدون بيع تلك الأموال، وظلما للمشترين منهم. والواجب إذا لم يمكن دفع جميع الظلم أن يدفع الممكن منه، فالتسعير في مثل هذا واجب بلا نزاع، وحقيقته إلزامهم ألا يبيعوا أو لا يشتروا إلا بثمن المثل. وهذا واجب في مواضع كثيرة من الشريعة، فإنه كما أن الإكراه على البيع لا يجوز إلا بحق، يجوز الإكراه على البيع بحق في مواضع مثل بيع المال لقضاء الدين الواجب والنفقة الواجبة، والإكراه على ألا يبيع إلا بثمن المثل لا يجوز إلا بحق، ويجوز في مواضع.
يعني الخلاصة في هذا الشيخ رحمه الله، هنا تكلم الشيخ رحمه الله تعالى عن التسعير وسيفيض فيه، يعني حكم التسعير. والتسعير هو إلزام الإمام أو نواب الإمام الناس ألا يبيعوا إلا بسعر يفرضه عليهم، يعني إلزام الإمام أو نائبه التجار عدم البيع إلا بسعر يفرضه الإمام عليهم. التسعير هذا هل هو جائز أو ليس جائزا؟ يعني هل للإمام أن يسعر على التجار بأن لا يبيعوا إلا بكذا وكذا، أو أن هذا ليس جائزا؟ نقول بأن التسعير ينقسم إلى قسمين: القسم الأول تسعير بحق، وهو ما إذا كان ارتفاع السعر بسبب المخلوقين، إذا كان ارتفاع السعر بسبب المخلوقين كأن حصل من المخلوقين احتكار، فالتسعير هنا عدل وحق.
القسم الثاني أن تسعير ظلم وبغير حق، وذلك أن يكون ارتفاع السعر بسبب الخالق لا بسبب المخلوق، كأن تقل السلع لكثرة الناس أو لحصول آفات من الآفات أو لحصول جوائح أو لحصول حروب أو نحو ذلك، قلت السلع فارتفعت الأسعار، فهنا التسعير بغير حق. فإن كان ارتفاع، الخلاصة في ذلك، إن كان ارتفاع الأسعار بسبب المخلوقين فالتسعير عليهم بحق، وإن كان ارتفاع الأسعار بسبب الخالق لا بسبب من المخلوق فالتسعير عليهم بغير حق. نعم.
ويجوز في مواضع مثل المضطر إلى طعام الغير ومثل الغراس والبناء الذي في،
ويكون التسعير بحق إذا كان بسبب المخلوق. قال لك الشيخ مثل ما يكره الشخص على أن يبيع ماله، والأصل أن الشخص لا يكره على أن يبيع ماله، لكن إذا احتجنا إلى بيع ماله لكي ننفق على أهله فالإكراه عليه بحق، الإكراه إكراهه على البيع بحق. إذا احتجنا إلى أن نبيع ماله لكي نوفي الدين الذي عليه فإكراهه على البيع هنا إكراه بحق. نعم.
ويجوز في مواضع مثل المضطر إلى طعام الغير ومثل الغراس والبناء الذي في ملك الغير، فإن لرب الأرض أن يأخذه بقيمة المثل لا بأكثر، ونظائره كثيرة، وكذلك السراج.
يعني يلزم إذا كان ارتفاع السعر بسبب من المخلوق لا بسبب من الخالق يلزم التجار أن يبيعوا بسعر المثل. قال لك الشيخ الإلزام بسعر المثل هذا له نظائر، مثل المضطر إذا اضطر إلى طعام الغير يأخذه بسعر المثل، ومثلك مثل أيضا الغراس والبناء، لو بنى في أرض الغير، شخص غلط وبنى في أرض غير أرضه، فنقول لمالك الأرض لك أن تأخذ هذا البناء بسعر المثل، أو غرس أشجارا في أرض غير أرضه غلطا نقول لصاحب الأرض أن تأخذ هذا الغراس بسعر المثل. ومثلها أيضا ما يتعلق بالسراية في العتق، إذا كان هناك رقيق وهذا الرقيق مشترك بين اثنين فأعتق أحدهما نصيبه فإنه يسري عليه العتق في نصيب شريكه بسعر المثل، يسري عليه بسعر المثل. فإذا كانت قيمة الرقيق 5000 يسدد لرقيقه 2500. نعم.
وكذلك السراية في العتق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أعتق شركا له في عبد وكان له من المال ما يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة العدل، لا وكس ولا وكس ولا شطط، فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق. وكذلك من وجب عليه شراء شيء للعبادات كآلة الحج ورقبة العتق وماء الطهارة فعليه أن يشتريه بقيمة المثل، ليس له أن يمتنع عن الشراء.
يعني من وجب عليه الحج لكونه غنيا لكونه مستطيعا يجب عليه أن يشتري آلة الحج بثمن مثلها، يعني مثلا يحتاج إلى راحلة، يحتاج إلى أن يشتري سيارة أو أن يستأجر سيارة، إذا وجد سيارة تؤجر بأجرة المثل يجب عليه، ليس له أن يقول أنا لا أستأجر إلا بأقل من أجرة المثل. وجبت عليه كفارة قتل مثلا، قتل خطأ، يجب عليه أن يعتق رقبة، وجد رقبة تباع بسعر المثل وجبت يجب عليه ذلك، لا يقول أنا لا أشتريها إلا بأقل من سعر المثل. وجبت عليه الصلاة، وجد ماء يباعا بريال مثلا أو بريالين بسعر المثل، يجب عليه أن يشتري، لا يقول لا أنا لا أشتري إلا بأقل من ذلك. نعم.
وكذلك فيما يجب عليه من طعام أو كسوة لمن عليه نفقته إذا وجد الطعام أو اللباس الذي يصلح له في العرف بثمن المثل لم يكن له أن ينتقل إلى ما هو دونه حتى يبذل له ذلك بثمن يختاره ونظائره كثيرة. ولهذا منع غير واحد من العلماء كأبي حنيفة وأصحابه القسام الذين يقسمون العقار وغيره بالأجر أن يشتركوا والناس محتاجون إليهم أغلوا عليهم الأجر، فمنع البائعين الذين تواطؤوا على ألا يبيعوا إلا بثمن قدروه أولى. وكذلك منع المشترين إذا تواطؤوا على أن يشتركوا، فإنهم إذا اشتركوا فيما يشتريه أحدهم حتى يهضموا سلع الناس أولى أيضا. فإذا كانت الطائفة التي تشتري نوعا من السلع أو تبيعها قد تواطأت على أن يهضموا ما يشترونه بدون ثمن المثل المعروف ويزيدون ما يبيعونه بأكثر من الثمن المعروف وينمو ما يشترونه كان هذا أعظم عدوانا من تلقي السلع ومن بيع الحاضر للبادي ومن النجش، ويكونون قد اتفقوا على ظلم الناس حتى يضطروا إلى بيع سلعهم وشرائها بأكثر من ثمن المثل والناس يحتاجون إلى ذلك وشرائه، وما احتاج إلى بيعه وشرائه عموم الناس فإنه يجب ألا يباع إلا بثمن المثل إذا كانت الحاجة إلى بيعه وشرائه عامة. ومن ذلك أن يحتاج الناس إلى صناعة ناس مثل حاجة الناس إلى الفلاحة والنساجة والبناية، فإن الناس لا بد لهم من طعام يأكلونه وثياب يلبسونها ومساكن يسكنونها، فإذا لم يجلب لهم من الثياب ما يكفيهم كما كان يجلب إلى الحجاز على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت الثياب تجلب إليهم من اليمن ومصر والشام وأهلها كفار، وكانوا يلبسون ما نسجه الكفار ولا يغسلونه، فإذا لم يجلب إلى ناس البلد ما يكفيهم احتاجوا إلى من ينسج لهم الثياب، ولا بد لهم من طعام إما مجلوب من غير بلدهم وإما من زرع بلدهم، وهذا هو الغالب. وكذلك لا بد لهم من مساكن يسكنونها فيحتاجون إلى البناء، فلهذا قال غير واحد من الفقهاء من أصحاب الشافعي وأحمد بن حنبل وغيرهم كأبي حامد الغزالي وأبي الفرج بن الجوزي وغيرهم إن هذه الصناعات فرض على الكفاية، فإنه لا تتم مصلحة الناس إلا بها، كما أن الجهاد فرض على الكفاية إلا أن يتعين فيكون فرضا على الأعيان، مثل أن يقصد العدو بلدا أو مثل أن يستنفر الإمام أحدا. وطلب العلم الشرعي فرض على الكفاية.
يعني هنا استطرد الشيخ رحمه الله تعالى في حكم ما يتعلق بالصناعات ونحو ذلك، ما يحتاجه الناس، يعني ما يحتاجه الناس من البناء وما يحتاجه الناس من الصناعات وما يحتاجه الناس من الفلاحات، كل ذلك على سبيل الكفاية أو على سبيل فرض الكفاية، لأن مصلحة الناس لا تقوم إلا بهذا الشيء، فلا بد أن يكون في الناس من يبني لهم، ولا بد أن يكون في الناس من يزرع لهم ومن يغرس لهم ومن يصنع لهم، كل ذلك على سبيل الكفاية. قال الشيخ بأن حكمه من أحكام فروض الكفايات، فيجب على المسلمين أن يتعلموا من أحكام الصناعات ما تقوم به حاجتهم أو ما يسد به حاجتهم من الصناعات، وأيضا من الفلاحة ما تقوم به حاجتهم من الفلاحة ومن الغراس ومن البناء إلى آخره. نعم.
وطلب العلم الشرعي فرض على الكفاية إلا فيما يتعين، مثل طلب كل واحد علم ما أمره الله به وما نهاه عنه، فإنه فرض على الأعيان كما أخرجاه في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وكل من أراد الله به خيرا لا بد أن يفقهه في الدين، فمن لم يفقهه في الدين لم يرد الله به خيرا. والدين ما بعث الله به رسوله، وهو ما يجب على المرء التصديق به والعمل به. وعلى كل أحد أن يصدق محمدا صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به، ويطيعه فيما أمر تصديقا عاما وطاعة عامة. ثم إذا ثبت عنه خبر كان عليه أن يصدق به مفصلا. وإذا كان مأمورا من جهة بأمر معين كان عليه أن يطيعه طاعة مفصلة. وكذلك غسل الموتى وتكفينهم والصلاة عليهم ودفنهم فرض على الكفاية، وكذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض على الكفاية. لماذا شرعت الولايات؟ والولايات كلها الدينية.
يعني هنا أشار الشيخ رحمه الله إلى ما يتعلق الفرق بين فرض العين وفرض الكفاية. فرض العين هو ما طلب تحصيله من كل أحد لوحظ فيه العمل، وأما فرض الكفاية فهو ما طلب تحصيله من عموم الناس الملاحظ فيه العمل. فرض الكفاية المقصود تحصيل العمل سواء قام به زيد أو عمر أو بكر، فالمطالب به عموم الناس. لكن فرض العين المطالب به جميع الناس بأعيانهم الملاحظ فيه العامل. فرض العين الملاحظ فيه العامل، فرض الكفاية الملاحظ فيه العمل.
لماذا شرعت الولايات؟ والولايات كلها الدينية، مثل إمرة المؤمنين وما دونها من ملك ووزارة وديوانية، سواء كانت كتابة خطاب أو كتابة حساب لمستخرج أو مصروف في أرزاق المقاتلة أو غيرهم، ومثل إمارة حرب وقضاء وحسبة. وفروع هذه الولايات إنما شرعت للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في مدينته النبوية يتولى جميع ما يتعلق بولاة الأمور، ويولي في الأماكن البعيدة عنه، كما ولى على مكة عتاب بن أسيد على مكة عتاب بن أسيد، وعلى الطائف عثمان بن أبي العاص، وعلى قرى عرينة خالد بن سعيد ابن سعيد ابن العاص، وبعث عليا ومعاذا وأبا موسى إلى اليمن. وكذلك كان يؤمر على السرايا ويبعث على الأموال الزكوية السعات، فيأخذونها ممن هي عليه ويدفعونها إلى مستحقيها الذين سماهم الله في القرآن، فيرجع الساعي إلى المدينة وليس معه إلا السوق، لا يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بشيء إذا وجد لها موضعا يضعها فيه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستوفي الحساب على العمال، يحاسبهم على المستخرج والمصروف، كما في الصحيحين عن أبي حميد الساعدي.
أم هذا الحديث، حديث أبي حميد رضي الله تعالى عنه، أصل في محاسبة العمال من الموظفين والنظار والأوصياء والأولياء، كلهم تشرع محاسبتهم. يعني هذا الحديث أصل، يعني فنظار الأوقات تشرع محاسبتهم، أولياء القصر من الأيتام والمجانين والصغار تشرع محاسبتهم عما في أيديهم من الأموال، كذلك أيضا سائر الموظفين، نعم، تشرع محاسبتهم كالعمال على الزكاة ونحو ذلك. نعم.
عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا من الأز يقال له ابن
لتبية
لتبية على الصدقات، فلما رجع حسابه فقال هذا لكم وهذا أهدي إلي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما بال الرجل نستعمله على العمل مما ولانا الله فيقول هذا لكم وهذا أهدي إلي، أفلا قعد في بيت أبيه وأمه فينظر أيهدى إليه أم لا، والذي نفسي بيده لا نستعمل رجلا على العمل مما ولانا الله فيغل منه شيئا إلا جاء يوم القيامة يحمله على رقبته إن كان بعيرا له رغاء، وإن كانت بقرة لها خوار، وإن كانت شاة تيعر، ثم رفع يده إلى السماء وقال اللهم هل بلغت اللهم هل بلغت، قالها مرتين أو ثلاثة. والمقصود هنا أن هذه الأعمال التي هي فرض على الكفاية متى لم يقم بها،
يعني الأعمال التي سبقت مثل الصناعة، البناء، الفلاحة، الغراسة، هذه كلها على سبيل الكفاية، على فروض الكفايات، تجب على عموم الناس، إذا قام بها طائفة سقط الوجوب عن الباقي. نعم.
متى لم يقم بها غير الإنسان صارت فرض عين عليه، لا سيما إن كان غيره عاجزا عنها، فإذا كان الناس محتاجين إلى فلاحة قوم أو نساجتهم أو بنائهم صار هذا العمل واجبا يجبرهم ولي الأمر عليه إذا امتنعوا عنه بعوض المثل، ولا يمكنهم من مطالبة الناس بزيادة عن عوض المثل، ولا يمكن الناس من ظلمهم بأن يعطوهم دون حقهم، كما إذا احتاج الجند المرصدون للجهاد إلى فلاحة أرضهم ألزم من صناعته الفلاحة بأن يصنعها لهم، فإن الجند يلزمون بأن لا يظلموا الفلاح كما ألزم الفلاح أن يفلح للجند. والمزارعة جائزة.
المهم أن هذه الأعمال كما ذكر الشيخ من فروض الكفايات، فيجب على من وجدت عنده آلية هذه الأعمال أن يقوم بها، يعني يجب على الصناع أن يصنعوا، ويجب على الفلاح أن يفلحوا، ويجب على المزارعين أن يزرعوا، وعلى البنائين أن يبنوا، ويجبرهم الإمام، الإمام يجبرهم على ذلك، ويكون عملهم هذا بعوض المثل، أو نعم يكون العوض بمثل ما يصنعه أو ما تقوم ما يصنع ما تقوم يعني بمثل أجرة غيرهم ممن يصنع هذه الصنعة. نعم.
والمزارعة جائزة في أصح قولي العلماء، وهي عمل المسلمين على عهد نبيهم وعهد خلفائه الراشدين.
المزارعة هي دفع الأرض لمن يزرعها بجزء معلوم مشاع من الزرع، كان يدفع أرضه لمن يزرعها برا أو رزا أو ذرة أو دخنا، أو أن يزرعها خضروات بجزء معلوم مشاع من الزرع، ازرعها بالنصف بالربع إلى آخره. ويدل لذلك حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في الصحيحين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم دفع خيبر إلى أهلها يعتملوها بشطر ما يخرج منها من زرع أو ثمر. وقال لك المؤلف جائزة، يعني إشارة إلى خلاف أبي حنيفة رحمه الله تعالى في هذه المسألة. نعم.
وعليها عمل آل أبي بكر وآل عمر وآل عثمان وآل علي وغيرهم من بيوت المهاجرين، وهي قول أكابر الصحابة كابن مسعود، وهي مذهب فقهاء الحديث كأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وداود بن علي والبخاري ومحمد بن إسحاق ابن خزيمة وأبي بكر بن المنذر وغيرهم من فقهاء المسلمين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع حتى مات، ولم تزل تلك المعاملة حتى أجلاهم عمر عن خيبر، وكان قد شارطهم أن يعمروها من أموالهم، وكان البذر منهم لا من النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان الصحيح من قولي العلماء أن البذر إلا من العامل، والذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من المخابرة وكراء الأرض قد جاء مفسرا بأنهم كانوا يشترطون لرب الأرض زرع بقعة معينة، ومثل هذا الشرط باطل بالنص وإجماع أهل وإجماع العلماء، وهو كما لو
يعني أو قال لك الشيخ الآن كيف الجمع بين كون النبي صلى الله عليه وسلم دفع خيبر إلى أهلها يعتملوها بشطر ما يخرج منها من زرع أو ثمر، وكون النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة. المخابرة هي المزارعة، فالنهي الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان له زرع من كان له أرض فليزرعها أو ليزرعها ولا يكارها، هذا المقصود به كما قال لك الشيخ إذا كان على أرض معينة، يعني يعطيه الأرض يزرعها ويقول لك الجانب الشرقي ولي الجانب الغربي، أو لك زرع البر ولي زرع الشعير، لأنه قد يسلم هذا ويهلك هذا. ولهذا جاء في صحيح مسلم من حديث رافع ابن خديج رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم قال كانوا يؤاجرون على المديانات وأقبال جداول وأشياء من الزرع فيسلم هذا ويهلك هذا، فزجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. المقصود من النهي عن المزارعة إذا كانت هذه المزارعة يترتب عليها غرر، كأن يقول لزرع هذه السنة ولك زرع السنة المقبلة، أو لزرع البر ولك زرع الشعير، أو لزرع الطماطم ولك زرع البصل، هذا لا يجوز، لأنه هذا قد يسلم وهذا يفسد يهلك، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. نعم.
ومثل هذا الشرط باطل بالنص وإجماع العلماء، وهو كما لو شرط في المضاربة لرب المال دراهم معينة فإن هذا لا يجوز بالاتفاق، لأن المعاملة مبناها على العدل، وهذه المعاملات من جنس المشاركات، والمشاركة إنما تكون إذا كان لكل من الشريكين جزء شائع كالثلث والنصف، فإذا جعل لأحدهما شيء مقدر لم يكن ذلك عدلا بل كان ظلما.
نعم، هذا الضابط، الضابط في المشاركات، في عقود الشركات، في عقود المساقات، في عقود المزارعات، أن يشرط لكل من المتعاقدين جزء معلوم مشاع من الربح في المشاركة، من الزرع في المزارعة، من الثمر في المساقات. المساقات دفع للشجر لمن يقوم عليه بجزء مشاع معلوم من الثمر، المزارعة دفع الأرض لمن يقوم عليها بجزء مشاع معلوم من الزرع، الشركة اشتراك في المال والبيع والشراء، ويكون لكل من الشريكين جزء معلوم مشاع من الربح. فلو قال مثلا لي أنا 1000 ريال ولك الباقي في الشركة ما يجوز، قال اشترك على أن يفتح محل بقال أو محل لبيع الخضروات أو محل لبيع الكتب وقال لي 1000 ولك الباقي لا يجوز، لكن يشتركان لكل منهما جزء معلوم مشاع، لك النصف من الربح ولي النصف، لك الربع ثلاثة أرباع، وهكذا يعني في سائر المشاركات. هذه قاعدة المشاركات، المساقات، المزارعات، أنواع الشركات، شركة العنان، شركة المضاربة، شركة الوجوه، شركة الأبدان، شركة المفاوضة، هذه الشركات والمساقات والمزارعات القاعدة فيها أن يشرط لكل واحد منهما جزء معلوم مشاع من الربح أو الثمر أو الزرع. نعم.
وقد ظن طائفة من العلماء أن هذه المشاركات من باب الإيجارات بعض
بعوض
مجهول، فقالوا القياس يقتضي تحريمها، ثم منهم من حرم المساقات والزراعة وأباح المضاربة استحبابا للحاجة، لأن الدراهم لا يمكن إجارتها كما يقول أبو حنيفة، ومنهم من أباح المساقات إما مطلقا كقول مالك والقديم للشافعي، أو على النخل والعنب كالجديد للشافعي، لأن الشجر لا يمكن إجارتها بخلاف الأرض، وأباحوا ما يحتاج إليه من المزارعة تبعا للمساقات، فأباحوا المزارعة تبعا للمساقات كقول الشافعي إذا كانت الأرض أغلب، أو قدروا ذلك بالثلث كقول مالك. وأما جمهور السلف وفقهاء الأمصار فقالوا هذا من باب المشاركة لا من باب الإجارة التي يقصد فيها العمل، فإن مقصود كل منها ما يحصل من الثمر والزرع وهما متشاركان، هذا ببدنه وهذا بماله كالمضاربة. ولهذا كان الصحيح من قولي العلماء أن هذه المشاركات إذا فسدت وجب نصيب المثل لا أجرة المثل، فيجب من الربح أو النماء إما ثلثه وإما نصفه كما جرت العادة في مثل ذلك، ولا يجب أجرة مقدرة، فإن ذلك قد يستغرق المال وأضعافه، وإنما يجب في الفاسد من العقود نظير ما يجب في الصحيح، والواجب في الصحيح ليس هو أجرة مسمى بل جزء شائع من الربح مسمى، فيجب في الفاسدة نظير ذلك.
يعني المساقات، المهم أن المساقات هي دفع الشجر لمن يقوم عليه بجزء معلوم مشاع من الثمر، لك النصف ولي النصف، لك الربع ثلاثة أرباع، لي الثلث لك الثلثان. المزارعة دفع الأرض لمن يقوم عليها بجزء مشاع معلوم من الزرع، والشركة دفع المال، شركة المضاربة دفع المال لمن يعمل عليه بجزء معلوم مشاع من الربح، هذه القاعدة. طيب ذكر الشيخ هنا مسألة مهمة، وهي إذا فسدت هذه العقود فما الواجب؟ قال لك إن بعض العلماء يقول بأن الواجب أجرة المثل، وقال لا، الصواب إن الواجب هو نصيب المثل. مثلا أنت أعطيت المساقة العامل، أعطيته الأشجار، أشجار التفاح أو أشجار برتقال يقوم عليها، واتفقت أنت وإياه على أن لك النصف الشرقي وله النصف الغربي، وش حكم المساقات هنا؟ صحيحة أو غير صحيحة؟ ها؟ غير صحيحة، لأن فقدت شرطها، لا بد أن يتفق على جزء معلوم مشاع من الثمر. طيب الآن لما كانت فاسدة هالمساقات وش الواجب؟ قال لك بأن بعض العلماء قال إن الواجب هو أجرة المثل، فالعامل كم اشتغل الآن 5 أشهر، في كل شهر 1000 نعطيه 5000، طيب المزرعة أنتجت 100000، كيف نعطي العامل 5000 ريال؟ ربما أيضا تكون المزرعة ما أنتجت إلا 1000 وأخذ العامل الآن 5000، هذا لا يصح. قال لك الشيخ الواجب ليس أجرة المثل، لأن العامل ما دخل على أنه أجير، دخل على أنه مساقة، فنقول هذا العامل الآن إذا اشتغل في المساقات كم يأخذ؟ يأخذ نصف الثمر، ربع الثمر، خمس الثمر؟ قالوا مثل هذا العامل يأخذ الثلث، نعطيها الثلث قليل كان أو كثير، وحينئذ تقوم على العدل. لأن لو قلنا الأجرة ربما تكون أجرته 10000، والمزرعة أصلا ما أنتجت إلا 1000 أو 2000، لكن لو قلنا نصيب المثل كم يستحق من هذا الثمر؟ يستحق الثلث، أخذ الثلث، ويبقى الثلثان لرب الشجر، وحينئذ تكون أو يكون العدل. فهذه مسألة مهمة أشار إليها الشيخ رحمه الله. نعم.
والمزارعة أصل من المؤاجرة، وأقرب إلى العدل والأصول، فإنهما يشتركان في المغنم والمغرب، بخلاف المؤاجرة فإن صاحب الأرض تسلم له الأجرة، والمستأجر قد يحصل له زرع وقد لا يحصل، والعلماء مختلفون في جواز هذا وجواز هذا، والصحيح جوازهما، وسواء كانت الأرض مقطعة أو لم تكن مقطعة. وما علمت أحدا من علماء المسلمين، لا أهل المذاهب الأربعة ولا غيرهم، قال إن إجارة الإقطاع لا تجوز، وما زال المسلمون يؤجرون الأرض المقطعة من زمن الصحابة إلى زماننا هذا، لكن بعض أهل زماننا ابتدعوا هذا القول، قالوا لأن المقطع لا يملك المنفعة، فيصير كالمستعير إذا أكرى الأرض المعارة. وهذا القياس خطأ لوجهين: أحدهما أن المستعير لم تكن المنفعة حقا له، وإنما تبرع له المعير بها، وأما أراضي المسلمين فمنفعتها حق للمسلمين، وولي الأمر قاسم يقسم بينهم حقوقهم، ليس متبرعا لهم كالمعير. والمقطع يستوفي منفعة بحكم الاستحقاق، كما يستوفي الموقوف عليه منافع الوقف وأولى. وإذا جاز للموقوف عليه أن يؤجر الوقف وإن أمكن أي،
يعني الأرض المقطعة من قبل ولي الأمر، هل يجوز لمن أقطعت له أن يؤجرها أو لا يجوز له أن يؤجرها، بل يجب عليه أن ينتفع هو بنفسه؟ هذا قال لك الشيخ بأن الصحيح أنه يجوز له أن يؤجرها، ويقول ما علمت قال ما زال المسلمون يؤاجرون الأرض المقطعة من زمن الصحابة إلى زمننا هذا، وما علمت أن أحدا من علماء المسلمين، لا أهل المذاهب الأربعة ولا غيرهم، قال إن إجارة الإقطاع لا تجوز. فإذا أقطع شخص أقطعه الإمام أرضا على أن يقوم بزراعتها، فله أن يزرعها بنفسه، وله أن يؤجرها من يزرعها، المهم أن تزرع. نعم.
نعم. وإذا جاز للموقوف عليه أن يؤجر الوقف وإن أمكن أن يموت، فتنفسخ الإجارة بموته على أصح قولي العلماء، فلأن يجوز للمقطع أن يؤجر الإقطاع وإن انفسقت الإجارة بموته أو غير ذلك بطريق الأولى والأحرى. الثاني: إن المعير لو أذن في الإجازة جازت الإجارة، مثل الإجارة في الإقطاع، وولي الأمر يأذن للمقطعين في الإجارة، وإنما أقطعهم لينتفعوا بها، إما بالمزارعة وإما بالإجارة. ومن حرم الانتفاع بها بالمؤاجرة والمزارعة فقد أفسد على ومن حرم الانتفاع بها بالمؤاجرة والمزارعة فقد أفسد على المسلمين دينهم ودنياهم، فإن المساكن كالحوانيت والدور ونحو ذلك لا ينتفع بها المقطع إلا بالإجارة، وأما المزارع والبساتين فينتفع بها بالإجارة وبالمزارعة والمساقات في الأمر العام. والمرابعة نوع من المزارعة، ولا تخرج عن ذلك إلا إذا استكرى بإجارة مقدرة من يعمل له فيها، وهذا لا يكاد يفعله إلا قليل من الناس، لا إنه قد يخسر ماله ولا يحصل له شيء، بخلاف المشاركة فإنهما يشتركان في المغنم والمغرم، فهو أقرب إلى العدل، فلهذا تختاره الفطر السليمة. وهذه المسائل لبسطها موضع آخر.
بارك توقف على هذا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، عندنا درس.